أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام كما تعلمون في الكتب الحديثية، وقسم العلماء الكتب الحديثية إلى قسمين: الكتب الحديثية الأربعة عند المتقدمين، وهي عبارة عن الكافي للشيخ الكليني، والفقيه للشيخ الصدوق، والتهذيب والاستبصار كلاهما للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد انتهينا منها. وهناك كتب أربعة عند المتأخرين، أيضا كتب حديثية عند المتأخرين، وهي أربعة أيضا، وهي كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي، وكتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وكتاب الوافي للفيض الكاشاني، وكتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا بد لنا، كما باحثنا الكتب الأربعة عند المتقدمين، لا بد أن نبحث الكتب الأربعة عند المتأخرين. فابتدأ الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى بعنوان نظرات في وسائل الشيعة. أول شيء كالعادة نذكر شيء من حياة المصنف، يعني الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه. هو الشيخ محمد عليكم السلام، هو الشيخ محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد الحر العاملي، وإنما لقب بالحر لأنه من ذرية الحر ابن يزيد الرياحي الذي استشهد في معركة كربلاء مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولقب بالعاملي لأنه من جبل عامل، فقد ولد في جبل عامل سنة 1033 للهجرة، وبقي في جبل عامل 40 سنة يحضر الدروس عند علماء وعند فقهاء وعند محدثي جبل عامل. بعد ما صار عمره 40 سنة توجه إلى العراق لزيارة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ثم توجه إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه للزيارة، فاستحسن البقاء هناك لأن أجواء مشهد قريبة من أجواء جبل عامل، مو مثل أجواء العراق حارة. وكثير من الناس، كثير من المؤمنين، كثير من طلبة العلم التفوا حوله وبقي في مشهد حتى توفي رضوان الله تعالى عليه. توفى سنة 1104 1104. طبعا خلال بقاء في هذه الفترة حج بيت الله الحرام، وزار أئمة العراق صلوات الله وسلامه عليهم مدة من الزمان، وذهب إلى أصفهان والتقى هناك بالعلامة المجلسي صاحب البحار رضوان الله تعالى عليهما، وأجاز كل منهما صاحبه، يعني صارت الإجازة بينهما يعبرون عنها مدبجة، يعني المجلسي أجاز الحر العاملي بطرقه، والحر العاملي أجاز المجلسي بطرقه، فإذا واحد أجاز الثاني يعبرون عنها في مصطلح علم الحديث إجازة مدبجة. جيد. بلي توفي في مشهد ودفن في أطراف الصحن الرضوي الشريف. طبعا هذا الرجل كان محدثا، يعني كان على طريقة الإخباريين ويفتي على طريقة الإخباريين، ولكن ما كان متعصبا جدا إلى طريقة الإخباريين. وإن ينقل عنه ينقل، وهو لما صار في مشهد وبقي هناك صار قاضي قضاة، وأيضا صار شيخ الإسلام في خراسان، فينقل عنه أنه رد شهادة شخص لأنه يدرس الزبدة للشيخ البهائي، زبدة الأصول، كتاب أصول. شلون ساعدنا احنا مثلا كفاية الأصول؟ سابقا كانت كفاية خمار، ففي ذاك الزمن كان يدرسون زبدة الأصول، موجودة مطبوعة، موجودة كتاب في الأصول للشيخ البهائي رحمه الله تعالى. هو كان يرفض دراسة الأصول، فقيل له أن هذا الشاهد يدرس زبدة الأصول، يقولون فرد شهادته. على أي حال الحادثة صحيحة مو صحيحة، بعد هو رجل مجتهد وله رأيه. طبعا ترك مجموعة من المؤلفات المهمة، هنقول لك أهم المؤلفات التي تركها وأكثرها موجود مطبوع وموجود ومتداول. نعم يعني إخبار مو مجتهد، مجتهد الإخبار لما تطي روايتين متعارضتين ويحل هذا التعارض اجتهاد، فالإخبار أيضا مجتهد، كما أن الأصول مجتهد بس عنده قواعده وأسلوبه ومنهجه. الإخبار نفس الحالة، الإخبار أيضا مجتهد، هم عنده قواعده وأسلوبه وعنده منهج الخاص. هو عنده أصلا كتاب يذكر به الأصول، يعني يذكر به القواعد التي يتبعها الفقيه، بس قواعد تبعا لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام. هو نفس الحر العام اللي عنده كتاب بهذا المنحى. أنت لما نسأله شي يجاوبك، يجاوبك لو ما يجاوبك خلص استنبط من الكتاب والسنة. احنا ذكرنا، احنا ما نريد نعيد الحكي، احنا ذكرنا اهم الفوارق بين الاخباريين وبين من وبين الاصوليين، فوارق متعددة. من ضمن الفوارق مثلا قلنا بان الاخبار يقول ان ظاهر الكتاب العزيز ليس حجة، ظاهر القرآن مو حجة، ظاهر النص حجة الرواية الشريفة، بس ظاهر القرآن مو حجة. ليش؟ يقول لأن ظاهر القرآن لا يدركه إلا الله والراسخون في العلم، فإذا ظاهر القرآن برواية نعمل بالرواية التي وضحت ظاهر القرآن، ظاهر القرآن إذا ما برواية فهو ليس ماذا؟ فهو ليس حجة. بلطين هذا الكتاب الرزحم عليك، بس أنت راح تدخلنا بغير مدخل، اذب لك حشاية وبعدين دروشة كثرة. وأنا كاتب هنا الفوارق، لا أخباري هو شنو؟ هو أخبار جاي يقول لك رد شهادة من يدرس الأصول. شو الأخبار؟ شنو مسبة أخبار؟ شكو بيها؟ أنا أخباري شو تريد من عندي؟ ما فيه شيء مولانا. راح أذكر لك الفرق بين الإخباريين وبين الأصوليين، هذا من درس الأصول راح أجيب لك إياه. وهذا شيخ صباح الشكل، باكر أنت ما تجي يمكن مو الأربعات، روح نرتاح منك. جيد، راح أذكر لك الفوارق بين الإخباريين وبين الأصوليين، هذا من درس الأصول راح أجيبه. الفارق الأول اللي ذكرت لك إياه بالنسبة إلى ظهور القرآن، طبعا لا يخفى عليكم القرآن نص وظاهر، النص الذي لا يقبل التأويل أبدا وبالمطابق يدل على الحكم الشرعي، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا غير قابل للتأويل، هذا واضح، هذا النص، النص يقول الحجة. أما الظهور، الظهور الذي يكون قد يكون قابل للتأويل لأن وضوحه ودلالته 80% 75%، فأكو مجال لمن؟ أكو مجال لتأويله. قالوا بالنسبة إلى الظاهر، ظاهر القرآن الكريم ليس حجة. ليش؟ قالوا لأن القرآن خوطب به النبي صلى الله عليه وآله، وخوطب به المعصوم عليه السلام، وهم أعرف معناه الظاهري. فإذا وضحونا نعمل بما وضحوا لنا، إذا ما وضحونا إحنا نتوقف. فالإخبار يقول أن ظاهر الكتاب العزيز، ظاهر مو النص، ظاهر الكتاب العزيز ليس حجة، بينما يذهب الأصول علما إلى أن ظاهر الكتاب العزيز شنو؟ حجة، ظهورات حجة، كما أن النص فيه حجة الظهور أيضا فيه حجة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بين الأصول وبين الإخباري، الإخبار يقول بأن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. هو نفس الشيخ الحر العامل رحمه الله تعالى لما تقرأ الجزء الأخير الخاتمة ويذكر مصادر كتابه، مصادر كتابه وسائل الشيعة، ويتطرق إلى الكتب الأربعة، يظهر من عنده هذا المعنى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور كلها صادرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بالنسبة إلى علماء الأصول الأصوليين ماذا قالوا؟ قالوا لا، روايات الكتب الأربعة لابد أن توضع تحت مجهر علم الرجال أو تحت مجهر القرائن، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، قد يثبت صدورها وقد لا يثبت صدورها، قد يكون بعضها معتبر وبعضها غير معتبر. أما قطعية الصدور قالوا هذا مستحيل، هذا أمر مستبعد ويناقشون به. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث بالنسبة للإخباريين، يقولون أن الإجماع ليس حجة وأن الدليل العقلي ليس حجة، يعني لا يمكن أن نستدل على حكم شرعي لا بالإجماع ولا بالدليل العقلي. أما بالنسبة للأصوليين قالوا لا، الإجماع حجة من باب الدليل اللبي، فيما لو كان كاشفا عن رأي المعصوم يدخلون بها أمور عقلية، كيف يكون الإجماع حجة؟ يدخلون فد أمر عقلي به. وأما الدليل العقلي قالوا إن الدليل العقلي حجة، له مدخلية بما في استنباط بعض الأحكام الشرعية. الإخبار لا يقبل بذلك. والفارق الأخير بين الأصول وبين الإخبار هو مسألة البراءة في الشبهات التحريمية. وعندنا البراءة، طبعا البراءة العقلية ما يعترفون بها، قبح العقاب بلا بيان، هاي البراءة العقلية التي بلورها بهذه الصيغة الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى ما يعترفون به، يقولون عندنا براءة شرعية، والبراءة الشرعية مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمة ما لا يعلمون. هاي البراءة الشرعية وين تجري؟ قالوا بأنها تجري في الشبهات ماذا؟ الوجوبية، ولا تجري في الشبهات التحريمية، تجري في الشبهات الوجوبية ولا تجري في الشبهات التحريمية. يعني لو شككت هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال، الإخباري ماذا يجري؟ يجري البراءة. بس إذا شكيت بشيء حرام لو حلال، إذا شكيت في أن العصير المصنوع مثلا من التين إذا غلى حرم أو لم يحرم، قالوا تحتاط، فيجرون البراءة في الشبهات الوجوبية، ينفون الوجوب، بس في الشبهات التحريمية لا تجري عندهم البراءة، ويحكمون بما بوجوب احتياط. أما بالنسبة للأصولي يجري البراءة في الشبهات الوجوبية وفي الشبهات التحريمية. طبعا هاي أهم الفروق، هاي أهم أربعة، هن ذني أربعة أو خمسة، هذه هي الفروق الرئيسية بين من وبين من؟ بين الأصول وبين الإخباري. هذا لا يعني أن الإخباري ما عنده قواعد أو ما عنده أصول، عنده أصول بس على طبق مذهبه، على طبق رأيه، على طبق مشربه. لذلك بعض الفقهاء قالوا إن ثبت أن الإخباري أعلم من الأصولي يجب تقييده. وأقول شي فتاوى ولا لا؟ ماكو فرق، هذا الفرق سواد ترى الناس الجهلة، هذا عنده مسلك وذاك عنده مسلك. هسه نفس علماء الأصول عندهم مسالك متعددة، صح لو لا؟ ونفس العلماء الإخباريين هم عندهم مسالك متعددة. فقد تجد إنسان أصولي قريب منين؟ قريب من الإخبار في مسالكه. فإذا كما أن الأصول مجتهد، الإخبار مجتهد. كما أن الأصول عنده آراء وقواعد وضوابط، الإخبار أيضا عنده آراء وقواعد وضوابط. وحتى بالنسبة للعلماء الإخباريين مؤلفين في الأصول كأصول فقه، كقواعد حسب مبانيهم، مؤلفين كتب وكتيبات. نفس الحر العاملي رحمه الله تعالى عنده شرح على الوسائل ما كمل، عنده شرح على الوسائل ما كمله، توفي رحمه الله تعالى قبل أن يكمله. بس المهم ذاكر مقدمة قبل الشرح، موجود عندي الكتاب، ذاكر مقدمة، المقدمة أصول فقه بس على مبانيه هو، على طريقته هو، على ضوابطه هو. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا مجتهد وهذا مجتهد، هذا عنده رأي هذا عنده رأي، يعني هو رأيه يقول لك روايات الكتب أربع حجة، ويعطيك أدلة ويعطيك براهين ويعطيك قرائن. الأصول يقول لك لا، ليست حجة. هذا لا يوجب أن يكون أحدهما في الجنة والآخر في النار.
يعني شيء مو تباينين، يعني زعلف ضيق ولا بعض المسائل.
لا مو تباين، ماكو تباين، كلاهما يستدلال بالكتاب، كلاهما يستدلال بالسنة الشريفة، بس أكو جزئيات يصير بيناتهم شنو؟ بيناتهم خلاف، كما أن بين الأصوليين خلاف، أكو بين الأصوليين خلاف شديد. لا تراجع علم الأصول في كثير من المسائل أكو خلاف شديد بين الأصوليين جدا، كذلك بين الإخبار والأصول خلاف، أمر طبيعي. المهم الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى له مجموعة من المؤلفات المفيدة وأكثرها مطبوع وموجود. من ضمن مؤلفاته الكتاب المعروف تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة اللي نسميه الوسائل، وهو هذا محل بحثنا به، كتاب الوسائل. من ضمن مؤلفاته هداية الأمة إلى أحكام الأئمة. هذا الكتاب شنو؟ هذا الكتاب اختصر الوسائل، من الوسائل بها روايات وروايات متعددة وروايات متعارضة وروايات قد تكون محمولة على التقية ومتكررة، فماذا صنع؟ اختصرها، فجعل كل حكم شرعي مقابل شنو؟ دليله. يعني أصبحت كالرسالة العملية. شلون الرسالة العملية؟ وسماه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، كالرسالة العملية عبارة عن أحكام شرعية دليلها الروايات الشريفة. ومن كتبه الفوائد الطوسية، لما سكن في طوس ألف هذا الكتاب الفوائد الطوسية. هذا تقريبا الكتاب مطبوع موجود عندي نسخة تقريبا 100 فائدة. هاي 100 فائدة مثلا توضيح بعض الآيات، شرح بعض الروايات، هالشكل، فوائد علمية، فوائد لغوية، مثلا حديث من عرف نفسه عرف ربه، يشرح هناك، سماه الفوائد الطوسية. ومن ضمن مؤلفاته كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، يثبت إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالأدلة، بالنصوص، بالروايات، وبالمعاجز التي صدرت عنهم. ومن جملة مؤلفاته الفصول المهمة في أصول الأئمة، هم عدي منا نسخة، كتاب جيد. هذا شنو سوى؟ مو كتاب وسائل الشيعة بروايات كثيرة، أكو بعض الروايات قواعد، واضح؟ بعض الروايات قواعد كلية، فجمعها، مو فرعية، قواعد. بعض الروايات قواعد كلية، شلون قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ بلي، بعض القواعد قواعد كلية فقهية، قام جمعها وين؟ كروايات، بلسان الرواية مو بلسان القاعدة، بس هي لما تقرأها قاعدة، فقام وجمعها في هذا الكتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة، أيضا مطبوع وموجود. ومن ضمن مؤلفاته أمل الآمل في علماء جبل عامل، ذكر فيه أسماء العلماء والفقهاء الذين كانوا في جبل عامل. طبعا تصدى السيد حسن الصدر رحمه الله تعالى إلى تكملته، فتكملت أمل الآمل، كتاب أمل الآمل مجلد واحد، أما التكملة طبعت في 6 مجلدات مطبوعة مؤخرا طبعت. ومن مؤلفاته الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، ألف في الرجعة هذا الكتاب، ومن مؤلفاته رسالة الاثنى عشرية في الرد على الصوفية، ومن مؤلفاته المهمة الصحيفة السجادية الثانية. بعد هو محدث، فوجد كثير من الأدعية المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام ما موجودة ضمن الصحيفة السجادية، فكتب كتاب الصحيفة السجادية الثانية، ذكر فيها الأحاديث التي أو ذكر بها الأدعية التي نقلت عن الإمام زين العابدين عليه السلام، إلا أنها غير موجودة وين؟ غير موجودة في الصحيفة السجادية. ومن مؤلفاته أيضا الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، كتاب مهم جمع فيه الأحاديث القدسية. طبعا لا يخفى عليكم الحديث القدسي عن من؟ عن الباري سبحانه وتعالى. وما هو الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي؟ إذا كان القرآن الكريم كلام الله عز وجل والحديث القدسي هو كلام الله عز وجل، فما هو الفرق بينهما؟ يعني شنو الفرق مثلا ما بين قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وبين قوله تعالى في الحديث القدسي مثلا كنت كنزا مخفيا؟ هذا كلام الله وهذا كلام الله، شنو الفرق بيناتهم؟ قالوا الفرق هو أن القرآن الكريم الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله عنوان قرآن، عنوان معجزة، إلى عنوان الخاص، وثبت بمن ثبت؟ بالتواتر، ثبت أن هذا قرآن بالتواتر ووصل إلينا بالتواتر، فهو معجز ووصل إلينا بالتواتر، فهو قطعي الصدور. واضح له؟ لا، قطعي الصدور. أما الحديث القدسي كيف وصل إلينا؟ عن طريق الروايات، يعني عن طريق أخبار الآحاد، فحال حال الروايات قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، فالحديث القدسي ليس قطعي الصدور، وما قاله الله سبحانه وتعالى في الأحاديث القدسية الطريق إليها غير قطعي الصدور، ما معلوم هو قيل أو لم يقل. ولو ثبت مثلا طريق صحيح، رواية صحيحة دلت أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وآله كذا وكذا، لو ثبت ذلك فهو ليس معجز. الإعجاز وين الإعجاز؟ كلام الله في القرآن، وأما كلام الباري عز وجل في غير القرآن كالأحاديث القدسية فهي ليست إعجاز، ليست مقولة على نحو الإعجاز. ومن مؤلفاته أيضا، شلون إيه الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل بس ما نزل على نحو التحدي، إيه هو الذي نزل على نحو التحدي وعلى نحو الإعجاز هو منه؟ هو القرآن، أما غيره لا. دام هو الله سبحانه وتعالى لما تكلم مثلا مع النبي صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج وما وصل إلينا، وصل إلينا كلام ما مقرون بالإعجاز، ما قال الباري عز وجل لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله، بالقرآن هكذا، بالقرآن تحدى، أما أنا ما تحدى، معلومة قاعد يوصلها للنبي صلى الله عليه وآله لا أكثر ولا أقل، ولا يثبت نفس الشيء، لا ينفي ولا يثبت، فيبقى مسكوت عنه من هذه الناحية. ومن ضمن مؤلفاته أيضا رسالة بداية الهداية في الواجبات والمحرمات المنصوصة، أم خوش كتاب، يذكر الواجبات ويذكر المحرمات. طبعا إحنا بالرسالة العملية من ضمن النواقص الموجودة بالرسالة العملية المفروض يصير فصل في كل رسالة عملية، فصل في ذكر مثلا شنو الواجبات وفي ذكر المحرمات، بعدين ندخل بالتفاصيل بالمسائل وتفاصيلها. يعني المسلم أول ما يصير بالغ ونطي رسالة عملية من أجل أن يقلد المفروض يعرف شنو الواجبات وشنو المحرمات. طبعا آخر من كتب في الواجبات وفي المحرمات الشيخ محمد آصف المحسني رحمه الله تعالى، حدود الشريعة في مجلدين كبيرين، المجلد الأول المحرمات والمجلد الثاني الواجبات، وهو من الكتب المفيدة، اسمه حدود الشريعة، طالب العلم لابد أن يقتني هذا الكتاب. الشيخ الحر العامدي رحمه الله تعالى عنده مشروع وسماه كما قلنا رسالة بداية الهداية في الواجبات والمحرمات المنصوصة، ومن جملة مؤلفاته أيضا تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان، عند رسالة في تنزيه المعصوم سواء كان نبيا أو إماما، تنزيه المعصوم عليه السلام عن السهو والنسيان. بلي لا شيء يعني، رسالة مستقلة. ومن جملة مؤلفاته رسالة في الجمعة، في صلاة الجمعة. ومن جملة مؤلفاته رسالة تواتر القرآن، أن القرآن وصل إلينا متواترا. ومن جملة مؤلفاته رسالة في الرجال، أيضا عنده رسالة في الرجال. طبعا هو في آخر جزء من الوسائل عنده أسماء الرجال، وعنده اجتهادات بعض الأحيان في التوثيق والتضعيف. هذا ما يمكن أن يقال عن حياة الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، قاضي قضاة خراسان وشيخ الإسلام فيها، ولما توفي دفن في زاوية من زوايا صحن الإمام الرضا عليه السلام، ومن يذهب إلى هناك يجد قبره معروف ويزار وتقرأ له سورة الفاتحة المباركة. هذا الرجل شمر عن ساعديه وألف كتاب مهم جدا، هو وسائل الشيعة. ماذا صنع الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى؟ قال أن الأحكام الشرعية عادة منين تؤخذ؟ من الروايات الشريفة. لما تؤخذ من الروايات الشريفة، الأحكام المأخوذة من الروايات، الروايات ما منحصرة بالكتب الأربعة. يقول إحنا من الممكن أن نأخذ أحكام شرعية من روايات موجودة في الخصال، صح لو لا؟ والخصال ليس من الكتب الأربعة. ممكن أن نأخذ حكم شرعي من كتاب معاني الأخبار، ومعاني الأخبار ليس من جملة الكتب الأربعة. ممكن أن نأخذ حكم شرعي مثلا من كتاب الإرشاد، وكتاب الإرشاد ليس من ضمن الكتب الأربعة. أو من الممكن أن نأخذ بعض الأحكام الشرعية من بعض الأصول الأربعمائة التي وصلت إلي. هو يقول عندي، أنا عندي أصول أربعمائة وصلت إلي، بعض الكتب، كتب الحسين ابن سعيد، وكتب ما أدري فلان الأشعر القومي، عندي بعض الأصول الأربعمائة وصلت إلي. فإذا بما أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ رواياتها من الكتب الأربعة فقط، وإنما هناك روايات تدل على الأحكام الشرعية في كتب أخرى، جيبوني ذن الكتب الأخرى، جيبوني كل كتب الشيعة، جيبوني ياهن. جابوهن خلوهن أمامه تقريبا 180 مصدر، أضف إلما أضف إلى الكتب الأربعة. هسه الكتب الأربعة شنو نعتبرهن؟ مصدر الأساسي. بس غير الكتب الأربعة 180 كتاب طلع من عدة رواية تدل عليه من؟ حكم شرعي. راجع الوسائل وشوف، تلقى مصادر الوسائل مو بس الكافي، ولا بس الفقيه، ولا بس التهذيب، ولا بس الاستبصار، 180 كتاب ومصدر غير الكتب الأربعة. ايش خرج من عدها؟ خرج من عدها روايات تدل على حكم شرعي، وجلس فجمع هذه الروايات وبوبها، سوى كتاب الطهارة، وكتاب الطهارة أبواب، الغسل وحد، الوضوء وحد، التيمم وحد، واضح، النجاسات وحد، وسوى كتاب الصلاة وبوبه، وكل ذن الروايات اللي جمعهن كلهن رتبهن، كلهن رتبهن ترتيب واضح. طلع لنا كتاب الوسائل. من طلع كتاب الوسائل إلى اليوم هو المصدر الأساسي لمن؟ صار هو المصدر الأساسي لروايات الأحكام. واضح إن شاء الله. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي المعاصر للعلامة المجلسي عليهما الرحمة والرضوان. جمع الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى كتابه الوسائل من مصادر متعددة أهمها الكتب الأربعة. وقد ذكر رحمه الله تعالى مصادر كتابه في المقدمة والخاتمة. راجع المقدمة بالجزء الأول وراجع الخاتمة بالجزء الأخير، يذكر مصادر كتابه، يقول كتب فلان وفلان وفلان، يذكر المصادر. جمعناهم تقريبا 180 كتاب، 180 مصدر جيد، وقد بلغت 180 مصدرا تقريبا. وقد ذكر في خاتمة الكتاب عدة فوائد بلغت 12 فائدة. 12 فائدة موجودة في خاتمة الوسائل. وقد طبع قديما طبعة حجرية في 3 مجلدات، عندي أنا هاي الطبعة القديمة حجري 3 مجلدات حروف صغيرة، وطبع بعد ذلك في إيران في 12 جزء، كان تحقيق الشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله تعالى. ومن ثم طبع مؤخرا من قبل مؤسسة آل البيت، وإحنا قلنا كلمة آل البيت خطأ، والصحيح أهل البيت، لأن الآل لا ينسب إلى المكان، لا يقال آل المسجد ولا يقال آل الكعبة ولا يقال آل البيت، المفروض تصير أهل البيت، آل البيت ما جيد. من قبل مؤسسة آل البيت عليهم السلام طبعة تشتمل على تحقيق أكثر من 30 جزء، هاي الطبعة الموجودة عندنا الآن 30 مجلد طبعة الأخيرة. وقد بوب الحر كل كتاب إلى أبواب متعددة، فكتاب الطهارة بوبه إلى أبواب متعددة، باب المياه، باب الوضوء، باب الغسل إلى آخره. وقد وضع كل حديث في بابه المناسب بحسب ما يفهمه رحمه الله تعالى من الحديث، يعني شغل شاق هذا جدا. وقد استغرق تأليف الكتاب 20 سنة، يعني كما أن الكافي مدة تأليفه 20 سنة، الوسائل أيضا مدة تأليفه 20 سنة. ونلفت النظر إلى أن المعجزة إذا صح إطلاقها في مثل زماننا فمن أحد أفرادها تأليف الحر للوسائل. أنا قلت للشيخ مرة، قلت له تعبير معجزة مو تام، المفروض تعبر كرامة، لأن المعجزة عادة تكون خاصة بما بالحجج، عنوان معجزة حقيقة يعني سموه مجاز، المجاز البحث آخر، المعجزة حقيقة لابد أن تكون خاصة بالحجج سواء كانوا أنبياء أو كانوا أئمة عليهم السلام. الكرامة هو الأنسب، الكرامة أنسب. وتعرفون الفرق بين المعجزة وبين الكرامة، المعجزة أكو تحدي، أكو تحدي، فالله سبحانه وتعالى ينشئ المعجزة على يد حججه من أنبياء ومن أئمة، النبي يطلب. شو المسألة؟ شق القمر، قالوا شق لنا القمر، قال أدعو الله عز وجل فإن استجاب ينشق القمر، فدعا، أكو تحدي، فدعا النبي صلى الله عليه وآله الباري أن يحقق تلك المعجزة فتحققت، أكو شيء من التحدي. وأما بالنسبة للكرامة، الكرامة تأتي بلا طلب، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأمور ويسهل الأمور فتصدر كرامة بلا طلب، وإنما هبة من الله عز وجل، فإذا هي كرامة. فإن كل حديث يسجله يراجع الكتب الأربعة كلها لمحاولة التعرف على وجوده، فإذا كان موجودا نبه على ذلك بقوله وروى مثله الصدوق أو الشيخ أو الكليني، يعني معناه هو الكتب الأربعة كلها قاريها، وذن 180 كتاب كلهم قاريهن، قراهن بالسرة ومخلي مسودات، أنا أتخيل كيف ألف كتاب الوسائل، هاي الروايات قراها بالسرة، الكتب قراها، يلقى مثل رواية بالحج يخليها وين؟ في كراس الحج. لمن يلقاها بالطواف يخليها في كراس الطواف، لمن يلقاها مثلا بالسعي يخليها في كراس السعي، لمن يلقى رواية في الطهارة يخليها في كراس الطهارة. يعني كان عنده من الكراريس والكتيبات الكثير، ثم قام بجمعها. يعني بالبداية فرز 180 مصدر حاضن قدامه قراهن كلهن، وفرز الروايات الموجودة بيهن، ومن ثم ماذا صنع؟ رتبهن، كتبهن كتابة جديدة وترتيب جديد. طبعا كتاب وسائل الشيعة بخطه موجود، كتاب وسائل الشيعة بخط الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى، المخطوطة ما أنت موجودة. ما أدري وين بس موجودة. قال: فعند كتابته لحديث يرتبط بباب من أبواب الطهارة يراجع الكتب الأربعة، وبعش يراجع ويراجع كتاب علي بن جعفر والخصال ونهج البلاغة وعيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام والاختصاص وثواب الأعمال وغيرها من المصادر. اللي يقرأ العبارة مع الشيخ شي يظن بس هي هكا ظاهرة، انه يقرأ الرواية ورح يدورها ب 180 كتاب. لا، مو هالشكل، ماكو واحد شي يسوي يقرأ الرواية ورح يدورها 180 كتاب موجودة لو ما موجودة. لا، الطريقة مو هالشكل، الطريقة انه بيده ورقة وقلم وقرأ الكتب ب 180 كتاب بالسر قراهن، وامامه كراريس فارغة. قرأ رواية الصلاة، شافها وين هاي تتناسب ويا الوضوء عليكم السلام، ويا الوضوء خلاها وين؟ في كراس الوضوء. ديش بالحج تتناسب ويا الطواف، خلاها في كراس الطواف. فاجتمعت عنده كراريس بعدد أبواب كتابه، هكذا أتصور ألف الكتاب. اجتمعت عنده كراريس بعدد أبواب كتابه، بعدين سوى فرز كراريس الصلاة واحد، وكراريس الصوم واحد، وكراريس الحج واحد، والميراث واحد، والأطعمة والأشربة واحد، فرزهم. بعدين لزم كراريس الطهارة رتبهن. واضح الفكرة؟ كراريس الصوم رتبهن، كراريس الحج رتبهن، هكذا ألف كتاب الوسائل. المهم طالع 180 كتاب بإمعان حتى يشوف أكو رواية نفعة في مسائل الحلال والحرام أم لا. جيد. قال: كما ويحاول التدقيق في كل حديث عند تسجيله للتعرف على الأحكام التي تستفاد منه. يعني مو بمجرد أن يشوف هذا حديث في الصلاة قال خلوه في الصلاة، أو بالقنوت قال خلوه بالقنوت، لا، احتمال الحديث الواحد ينفع في كم باب؟ ينفع في بابين، احتمال ينفع في باب الوضوء وينفع في باب الغسل، فيخليه في البابين. يعني ملتفت لمن يقرأ الحديث، ملتفت لمن؟ إلى فقه الحديث، ملتفت إلى ما يريد أن يشير إليه الحديث. كما وأن أي مجموعة من الأحاديث إذا اشتركت في الدلالة على حكم معين عقد لذلك الحكم بابا معينا وذكر تحته الأحاديث التي تدل عليه. لذلك نجد أبواب الوسائل أكثر من أبواب الكافي. يعني إذا أكو روايات في الكافي مثلا، خلينا نقول 15 رواية في باب من أبواب الكافي، 15 رواية في باب واحد، صاحب الوسائل رحمه الله تعالى قال هاي الروايات من الممكن أن نأخذ من عدها 3 أحكام مو حكم واحد، فذني 15 في باب واحد في الكافي، هو سواها 3 أبواب. مثلا الباب الأول 5 روايات، الباب الثاني 5 روايات، الباب الثالث 5 روايات، على مود يفصل بمن؟ يفصل في المسألة الشرعية. تجد أبواب الكافي أضعاف مضاعفة من أبواب، عفوا، أبواب الوسائل أضعاف مضاعفة من أبواب الكافي، لأنه بدأ يفصل. طبعا من باب المثال، صاحب الكافي الكليني رحمه الله تعالى يذكر الرواية كاملة، استشلون مقبولة عمر بن حنظلة؟ من باب المثال أجيب لك، مقبولة عمر بن حنظلة طويلة، ذاكرة في باب واحد. لمن اجى صاحب الوسائل قال هذه الرواية طويلة تفيدني بأحكام القضاء وتفيدني بأحكام التعارض، لأن هي نفسها طويلة وبيها أسئلة وأجوبة متعددة، فأنا راح أقسمها وأجزئها. الذي ينفعني في كتاب القضاء خلي في كتاب القضاء، والذي ينفعني في مثلا باب التعارض خلي في باب التعارض، واللي ينفعني في كتاب الميراث أضعه وين؟ في كتاب الميراث. فقسم الروايات، فصل الروايات من أجل أن يذكر ماذا؟ الأبواب التفصيلية. ومثل هذا العمل الشاق يستدعي وقوع أغلاط كثيرة عند نقل السند أو المتن، خصوصا والأسماء متشابكة في الأسانيد، والحال أنه لا نرى مثل ذلك في الوسائل، أخطاء جدا قليلة، في شيء نادر، نادرا ما تجد أكو خطأ. ولا نقصد من وراء هذا أن ندعي أنه لا يشتمل على أخطاء أصلا، وإنما ندعي أن الأخطاء الواقعة فيه هي أقل بكثير مما يتوقع في مثل هذا العمل الواسع الشاق. لذلك يعبر عن كرامة، يقول هيك عمل شاق أقرأ لي 180 كتاب وأطلع من هاي الكتب الروايات التي هي تدل على الأحكام الشرعية وأقسمها وأبوبها وأجزئها وأخلي ما يناسب للأمام وما لا يناسب للوراء، يعني اللي سنده ودلالته واضحة يخلي لي قدام، واللي شوية سنده أو مصدره مو معروف يخلي للأخير، يعني فالترتيب تعب عليه. مع ذلك الأخطاء شنو؟ جدا نادرة، فالشيء نادر ذاك الزمان، لا كمبيوتر ولا كهرباء ولا حاسبة ولا هم يحزنون، وإنما إما ألف وحده منفرد أو احتمال ساعد في الاثنين ثلاثة أربعة من تلامذته، لا يستبعد ذلك، إلا أن النسخة المخطوطة بخطه كاملة. إذن هو الذي أشرف عليه من؟ على النسخة النهائية، النسخة النهائية بخطه 20 سنة هو يألف به ويكتب فيه. ولكن هذا كل في جهة، وفي جهة أخرى توجد بعض الملحوظات على كتاب وسائل الشيعة نوضحها غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنت شيخ صباح، إيش عندك في الإخباريين؟